يعون القول فيد هذه عشر بعد المئة الصالحين إمام رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث الرابع من باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، أي يبعثها إلى صديقات خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. هذا الحديث ورد بطرق مختلفة وبألفاظ متقاربة، ومن الطرق وكلها طرق صحيحة، منها هذا اللفظ الذي رواه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومنها أيضا قول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة، ولقد أغضبته صلى الله عليه وسلم يوما، فقلت له: تقول خديجة وخديجة، وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها، ورزقني الله منها الولد. وهذا أيضا حديث آخر بالمعنى ذاته، وهو أيضا مرويا في الصحيح. وقد ذكر ابن حجر في الإصابة في باب أو في ترجمة خديجة رضي الله عنها ذكر الأحاديث الدالة على عظيم فضل خديجة رضي الله عنها، وذكر من ذلك حديثا رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن عبد الله بن عمير قال: لما توفيت خديجة وجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا حتى خشينا عليه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة التي ساق الإمام النووي من أجلها هذا الحديث هو كما ترون أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح الشاة أو أراد أن يوزع بعض الهدايا التي تأتيه كان يبحث عن صديقات خديجة، تلك اللائي كانت تحبهن أيام حياتها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواصلهن ويرسل إليهن بعد بين الحين والحين الهدايا ونحو ذلك. وهذا داخل في المعنى الذي عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى الباب، وهو كما سمعتم باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة. بر أصدقاء الأب وبر أصدقاء الأم وبر أصدقاء الزوجة وكذلكم الزوج وسائر من يندب إكرامه. فهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أدب من آداب الإسلام. توفيت زوجته وهو وفي بها وبار لها، هذا الوفاء ما ينبغي أن ينتهي أجله بانتهاء أجل الزوجة، لا، بل كما قلت مرة كل شيء له عمر ينقضي من قضاء أجله إلا الوفاء، فعمر الوفاء الدهر كله، كل شيء له عمر محدود ينتهي عند أجل معين، كل شيء مما هو حي وغير حي إلا الوفاء فلا عمر له، عمره الدهر كله. فيكون لك صديق تقتضي موازين الشريعة الإسلامية أن تكون وفيا له، وفاؤك له لا يمتد امتداد عمره حتى إذا مات انتهى الوفاء، هو يموت، ولكن وفاءك له ينبغي أن يستمر. الأب له عمر ينقضي، والابن ينبغي أن يكون بارا بأبيه وفيا له، فإذا مات الأب ما ينبغي أن نقول إن الوفاء أيضا يتبعه في هذا الوفاة فيموت بموته، لا، الوفاء معه يستمر. وهكذا فالوفاء لا عمر له، الوفاء ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أقدس المهام التي ابتعث الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء والرسل ليعلموا الناس الدين، من أقدس هذه المهام أن يروضوا عباد الله عز وجل أو أن يروضوا الأسرة الإنسانية على هذا الوفاء. طبعا جزع هذا الوفاء مع الله عز وجل، لأن الوفاء ماذا يعني؟ البر بمن أحسن إليك، مقابلة الإحسان بمثله، هذا هو الوفاء. هنالك فروع للإحسان، هذه الفروع يمكن أن ننسبها إلى أب، إلى أخ، إلى زوج، إلى زوجة، ممكن نقول هذه الزوجة أحسنت إلى زوجها فينبغي أن يكون الزوج وفيا بها، هذا الأخ أحسن إلى أخيه فيجب أن يكون وفيا معه، هذا الأب أحسن إلى ابنه فينبغي للابن أن يكون وفيا مع أبيه، لكن هذه فروع. فإن تجاوزت الفروع إلى الأصل رأيت أن هذه الفروع من الإحسان ينبثق كلها من محسن واحد لا ثاني له، ألا وهو الله عز وجل. إذن ينبغي أن تنصب فنون الوفاء كلها فتتحول إلى وفاء مع من؟ مع الله عز وجل. أيا كانت الجهة التي ينبغي أن نكون أوفياء لها من فروع وأصل، فإننا يجب أن نعلم أن الوفاء ليست له نهاية أو ليس له عمر كما قلت لكم، بل إن عمر الوفاء هو الدهر كله، ما ينبغي أن ينتهي الوفاء عند حد موت أو نهاية ما بشكل من الأشكال. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رحلت خديجة ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى كان لابد أن يعلمنا من خلال معاملته لها ومن خلال وفائه بها، لابد أن يعلمنا أدبا من آداب الإسلام، ألا وهو الوفاء مع الزوجة الراحلة لا مع الزوجة عندما تكون موجودة هذه من باب أولى، الوفاء قائم. لكن حتى عندما ترحل من هذه الدنيا، وهذا الذي يقول تقوله السيدة عائشة مظهر لهذا الوفاء، وهو كما قلت لكم عمود فقري في ديننا الإسلامي الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. ولعل من أكبر الآيات التي تجسد هذا المعنى وتدعونا إليه وتأمرنا به قول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه كلمات صغيرة لكن تحتها معاني واسعة جمة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تأمل في مدلول هذه الآية تجد أن مصداقها هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإحسان لا يموت بموت من تريد أن تحسن إليه. إذا مات هذا الذي كان ينبغي أن تحسن إليه فينبغي أن يستمر إحسانك إليه متمثلا في الإحسان إلى ذريته، في الإحسان إلى أرحامه، في الإحسان إلى أصدقائه ومن يلوذون به. وهذا معنى من معاني الإحسان إلى هذا الإنسان الذي أحسن إليك. هذا شيء. شيء آخر قد يخطر في بال أحدنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو لنا كان مندفعا إلى هذا العمل من دافع شخصي أو نفسي أو بالأحرى من دافع عاطفي. ومن ثم فقد يقول قائل: لا عمل للدين هنا ولا دور له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك استجابة لعاطفته، كان يحب خديجة حبا شخصيا لأسباب وعوامل. هذا الحب هو الذي كان يحفزه إلى أن يتتبع آثار خديجة بعد وفاتها، فيكرم صديقاتها ويستأنس بآثارها ربما. فما علاقة الدين بهذا الأمر حتى نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا من خلال ذلك مبدأ الوفاء الذي هو جزء لا يتجزأ من الدين؟ والجواب عن هذا هو أننا نقول: متى كان الإسلام منفكا ومنفصلا عن الفطرة الإنسانية؟ يعني إذا تصورت أن الإسلام بأوامره ونواهيه وآدابه ينبغي أن يكون له سلطانه المنفصل عن سلطان العواطف وسلطان المشاعر الإنسانية، فأنت مخطئ كل الخطأ. إن الإسلام الذي أكرمنا الله به وشرفنا به وأمرنا بتطبيقه نابع من فطرنا ونابع من عواطفنا الأصيلة الصافية عن عكر الغرائز المنحرفة. والإسلام بهذا المعنى إنما هو التعبير التشريعي المنطقي العملي لعواطف الإنسان ولحاجات الإنسان ولمصالح الإنسان. فما ينبغي أن تتصور أن أحكام الإسلام هي تلك التي إذا مارستها شعرت أنها بعيدة عن رغائبك وبعيدة عن عواطفك ومصالحك، كأن الإسلام لا يتحقق إلا فيما تتأفف منه. أبدا، ما كان الإسلام هكذا الإسلام هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني خلقت، في الحديث القدسي يقول نقلا عن رب العزة جل جلاله إني خلقت عبادي حنفاء كله، خلقتهم مجبولين ومفطورين على المبادئ التي هي الإسلام، فأنا ما شرعت لهم إلا ما قد اندفعوا إليه بسائق فطرتهم. ولذلك فما أكثر المبادئ الإسلامية، بل ماذا أقول، كل المبادئ الإسلامية هي ينطبق عليها المعنى الذي سأقول. المبادئ الإسلامية تتجاوب تجاوبا تاما مع عاطفتك الإنسانية الأصيلة ومع مصالحك الإنسانية الصافية عن شوائب الغرائز. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة؟ ألم يعلن أن تلاقي الزوجين على أمتع ساعات السعادة والمتعة؟ ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام بعبارة صحيحة صريحة أن هذا التلاقي من أشد ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل؟ ألم يقل ذلك؟ ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام واللقمة تضعها في امرأتك صدقة؟ وأنت تعلم أن الإنسان مندفع بفطرته إلى هذا، مندفع بفطرته إلى هذا التعامل مع من يحب. إذن قد يقول منكم قائل هذا شيء يعني نحن نتجاوب فيه مع غرائزنا مع طبائعنا، فكيف يكون لنا في ذلك أجر؟ ومتى كان الإسلام غير هذا؟ الإسلام عبارة عن تنبيه من الله يأتي إلى الإنسان يلفت نظره إلى النهج الذي يشبع به فطرته وحاجاته الطبيعية فقط. الإسلام يحذرك من أن تتيه في هذا الطريق، ومن أن تسعى لإرواء حاجاتك فتقع في مطبات، تقع في كمائن، فتقع في نقيض ما أنت تريد السعي إليه. هذه مهمة الإسلام، مهمة الإسلام هذه هي. وشبهت هذه المهمة مرة في بعض محاضراتي بالمثال التالي: لو أن قوما دعوا إلى وليمة في دار إنسان كريم جدا، ولله المثل الأعلى، ودخل القوم إلى الصالة التي رصفت فيها الأطعمة على مائدة الطعام، كانت الأطعمة كلها غريبة عن مألوفات هؤلاء الضيوف، كيف يأكلون؟ ما الذي يحتاج إلى تقشير؟ ما الذي يؤكل حارا؟ ما الذي يؤكل باردا؟ ما الذي يمضغ فيؤكل كله؟ ما الذي ينبغي أن يتوقع من نواة في داخله حتى لا نقضم نعم أسناننا وحتى لا يعني نقع في بعض الآلام؟ صاحب الدار وضع لوحة أمام مائدة الطعام يعرف على هذه اللوحة على أنواع الأطعمة وينبه إلى كيفية تناول كل منها، أطعمة حديثة غير مألوفة وغير معروفة. شيء طبيعي لهؤلاء الضيوف طبعا أن ينبهوا إلى أن يقرأوا قبل كل شيء دقائق هذه التعليمات التي كتبت على هذه اللوحة، فيقفوا ويقرؤون هذه التعليمات ويتعرفون من خلالها على أصناف الأطعمة ويعرفون كيف يتناولونها، كيف يقعون في يتناولون مغانمها ويبتعدون عن مغارمها. نتيجة الالتزام بتعليمات هذه اللوحة أن يتمتعوا وأن يتخلصوا من المغامرة التي قد ترديهم وقد تزجهم في بعض الآلام وربما في بعض المهالك. الإسلام لا يختلف عن هذا المثل الذي أقوله لكم. أقامنا الله عز وجل من هذه الحياة على مائدة فيها متع كثيرة وفيها منغصات أيضا كثيرة، والإسلام إنما هو كهذه اللوحة. نبهنا الباري الرحيم بنا كما قال الله عز وجل: وكان الله بكم رحيما. نعم، نبهنا إلى كيفية التعامل مع الحياة، كيفية التعامل مع متعها شهواتها، حتى لا نغتر ببوارق بعض المهلكات التي نحسبها متعا فتردينا، وحتى أيضا لا نغتر بمظاهر بعض ما قد يخيفنا وهو في الواقع متعة، وأي متعة لنا. فالإسلام هو تعريف للإنسان بكيفية التعامل مع الحياة حتى يتوقى المغارم المهلكة، وحتى يتناول من الحياة مغانمها بعيدة عن النتائج والذيول المهلكة أو المؤلمة أو المدمرة. فإذا رأيت أن استجابتك للإسلام تتجاوب مع فطرتك فاحمد الله على هذا، ولا تقل: ها أنا كنت أتوقع أن يكون الإسلام في أحكامه عبارة عن قيود وأغلال وآصار، لكن أنا أرى أن الإسلام يدغدغ، مبادئ الإسلام يتجاوب مع عواطفي. قل: هذا هو الإسلام في حقيقته. لكن أكيد الإنسان عندما يريد أن يلتزم بتعاليم الله ممكن التزامه لا يتفق مع رعونته مع عجلته، والله يقول: وخلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لكن هذه العجلة ليست مقياسا على أن الإسلام يريد بك سوءا. يعني أعود إلى المثال نفسه، لو أن التعليمات المكتوبة على هذه اللوحة تقول إن الطعام رقم كذا ينبغي أن يبدأ فيقشر قبل كل شيء، وينبغي أن يكون الإنسان متنبها حذرا من وجود أشواك قد تمتزج بهذا الطعام كطعام الصبار مثلا، كفاكهة الصبار ونحوها، فعليك أن تكون حذرا متأنيا. طيب، هذا الجائع يمكن ربما يرى أن هذا التأني وهذا الحذر وهذا الوقت الذي يزجيه من أجل أن يتخلص من هذه الشوائب قد يرى أن هذا ليس في مصلحته، وقد يظن أن هذه التعليمات تقيده، لكن هي لا تقيد مصلحته، تقيد رعونته. ينبغي للإنسان أن يتخلص من رعونته. كذلكم، ما قد تحسبه قيدا في مبادئ الإسلام هو في حقيقته ليس قيدا يمنعك من حظ من حظوظك، ولكنه عبارة عن جملة تعاليم تنبهك إلى الكيفية المفضلة للوصول إلى حظوظك. ولكي تصل إلى حظوظك بأمان ينبغي أن لا تستعجل، ينبغي أن تتمهل وأن تسير إلى الهدف من طريقه، در مع الطرق ولو دارت. هذا هو الإسلام والإسلام ليس أكثر من هذا أبدا. وهذا معنى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا تلاحظون تمنن الله وتفضله علينا من خلال تعريفنا بهذا الدين؟ هل تلاحظون هذا البيان؟ تلاحظون أنه يعبر عن قيود وآثار وأغلال، أم يعبر عن فضل ومنة من الله علينا بهذا الإسلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي من خلال هذه التعليمات التي أرسلتها إليكم. فإذا جاء من نظر إلى تعليمات هذه اللوحة وتبرم بها وتصور أنها قيود تمنعه من تناول الطعام كما يشاء، فذلك تصور خاطئ نابع من رعونته، جائع جوع شديد مستعجل يريد أن يتناول الطعام كيفما أمكن وهكذا، لكن العقل يخطئه والإسلام هكذا. إذن أعود فأقول: لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا متجاوبا مع عاطفته البشرية في حبه لخديجة، وكان متجاوبا مع فطرته الإنسانية في وفائه معها حتى بعد وفاتها، ولكن في الوقت نفسه كان هذا التجاوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفطرته تجاوبا مع أوامر الله سبحانه وتعالى أيضا، فهو يأخذ لقاء هذا التجاوب أجرا من مولاه، إلى جانب أنه يتجاوب مع عاطفته ومع رغائبه البشرية والنفسية. وهذا معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال عمله هذا، هو من يمارس طبيعته، لكنه وهو يمارس طبيعته يعلمنا كيف نمارس نحن أيضا طبيعتنا، وينبهنا إلى أن هذه الممارسة هي في الوقت ذاته تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما الأعمال بالنية، لا بد من نية، لا بد من أن يقصد الإنسان بعمله الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. الباري يعينك، يجعل عاطفتك متساوقة مع هذا الأمر الإلهي تماما بهذا الشكل. قد يقول قائل: لكن الإنسان في بعض الأحيان قد لا يجد نفسه متجاوبة مع هذا العمل، يعني قد لا يكون قلبه فياضا بهذا الحب لزوجته. ليس كل الأزواج يحبون زوجاتهم بهذا الشكل حتى يندفعوا إلى هذا الوفاء بدافع عاطفي إلى جانب الدافع الديني والإيماني. نقول في هذه الحالة: الوفاء بحد ذاته خلق إنساني نبي، أليس كذلك؟ دع الإسلام جانبا، الوفاء خلق إنساني متفق مع الفطرة الإنسانية أم مخالف للفطرة الإنسانية؟ متفق. البشرية كلها من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق تمجد الوفاء. إذن فعندما تكون وفيا تعود فتتجاوب مع إنسانيتك. إن لم يكن هذا التجاوب من منطلق عاطفة جزئية بينك وبين زوجك، فلسوف يكون هذا التجاوب من منطلق خلق إنساني فطرت عليه الإنسانية. إنسان مجبول على الوفاء، نعم، الوفاء من شيم النفوس البشرية، وهذا الذي جبل الله الإنسانية عليه في الوقت ذاته، توجه الله بحكم إسلامي ومن الإسلام، من المبادئ الإسلامية التي كلفنا الله عز وجل بها. وهكذا كل مظاهر الوفاء، كل مظاهر الإنسانية مد الله إليها سلكا من المبادئ الإسلامية الدينية وأنارها بشعلة الإسلام. فكانت هذه المظاهر من الوفاء أشبه ما تكون بجسد لا روح فيه، جعلها الله نعم ذات حياة نابضة بواسطة هذه الأوامر الإسلامية التي توجها الله سبحانه وتعالى بها. هذا شيء. شيء ثان قد يخطر في بال أحدنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان يحب ربه وخالقه أكثر من أي بشر، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الخليقة إلى ربه، فقد كان ربه سبحانه وتعالى أحب كائن إليه. ونحن نعلم هذه الحقيقة من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إنسانيته. طيب، ألا يتعارض مع مقتضى حب رسول الله لله أن يكون قلبه منصرفا هذا الانصراف إلى حب مخلوق، إلى حب خديجة أو عائشة أو أي إنسان آخر؟ يعني نحن نريد أن نقول شيء آخر. يقولون نعم ما جعل الله لرجل، مو يقولون، الآية القرآنية تقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والمثل العربي والعامي أيضا يقول كلاما من هذا القبيل. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا فاض قلبه حبا لكائن لم يعد يتسع لحب الآخر، فإذا امتلك فلان من الناس فؤادي بحبه فإن زيدا من الناس لن يستطيع أن يجد مكانا في قلبي إلى جانبه. هذا هو الشأن. وهذا يعني أن الإنسان الذي يحب زوجه هذا الحب، وقد رأيتم عبد الله بن عمير ماذا يقول عندما توفيت خديجة، وجد عليها رسول الله وجدا شديدا حتى خشينا عليه. طيب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يفيض قلبه بهذا الحب لخديجة ثم يبقى فيه متسع للحب الكبير الكبير ألا وهو حب الله عز وجل؟ الجواب هنالك قاعدة فعلا تطبق على الناس فيما بينهم بعضهم مع بعض، لكنها لا تطبق أبدا على صلة الناس بالمولى جل جلاله. هذه القاعدة هي فعلا أن القلب إذا هيمن عليه حب إنسان أخذ مجامع هذا الحب لم يعد يتسع لمثل هذا الحب لشخص ما آخر. هذا شيء حقيقي. فأنا إذا أحببت إنسانا حبا شديدا لا أستطيع بعد هذا أن أحب آخر أيضا مثل هذا الحب الشديد. أحبه حب بسيط، حب قليل نعم، لكن بهذا الشكل العارم هذا لا يكون. هذه قاعدة تطبق فعلا لكن في حب الناس بعضهم لبعض. أما حب العبد للرب فلا ينطبق عليه هذا القانون، ينطبق عليه شيء آخر. إذا أحب العبد ربه جل جلاله فإن الحقيقة المعروفة التي لا ريب فيها أن قلب هذا الإنسان كلما فاض بمزيد من الحب لله كلما انعكس عنه مزيد من الحب لعباد الله. هذا شيء معروف. فالإنسان الذي يحب ربه جل جلاله لا يمتلك عليه حب الله قلبه بحيث يصبح الناس أمامه يعني لا شيء، ليست لهم مكانة في قلبه وليست لهم مكانة حب في فؤاده. لا، هذا غير وارد أبدا، بل العكس هو الصحيح. وكما قلت مرة
حب العبد لربه عز وجل، هذا الحب أشبه ما يكون بجزع كبير من شجرة، هذا الجزع غرس في القلب، في تربة القلب، لأن مكان الحب هو الفؤاد. فحبك لله عز وجل عبارة عن ما يشبه جذع شجرة غرس في تربة فؤادك. هذا الجزع ماذا يتنامى منه؟ تتنامى منه أغصان وفروع شتى. أغصان هذا الجذع الذي هو حب الله عز وجل تتمثل في حب عباد الله عز وجل. نعم، فمحبة الله شجرة جذعها حب الواحد الذي لا ثاني له، أغصانها محبة عباد الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة مجسدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن كائنا ما أحب ربه أكثر من حب سيدنا رسول الله لربه؟ ومع ذلك فماذا وعيتم من سيرة رسول الله وأنتم تنظرون إلى مشاعره تجاه أصحابه؟ ألم تجدوه مثال الحب لهم؟ هذا شيء واضح، وحسبكم ذلك المشهد الذي ذكرته لكم أكثر من مرة في غزوة الخندق، والجوع يعض على معدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شد على بطنه الشريف حجرا من الجوع، والصحابة أيضا كلهم جياع يحفرون كانوا الخندق، ودعاه جابر إلى طعام يكفي لثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص، فأبى رسول الله إلا أن يسوق أمامه الأنصار والمهاجرين إلى دار جابر، وقال أيها الناس إن جابرا قد صنع لكم سورا يعني وليمة، فحي هلا إلى بيت جابر. وجلس رسول الله الجائع وعلى بطنه الشريف حجر شده من شدة الجوع، جلس خلف البرمة خلف القدر يفرغ منه الطعام في قصعة الطعام ويرسله إلى جمع الصحابة جمعا وراء جمع، وهو يتمتع بأكلهم وهو لا يأكل، حتى كان عليه الصلاة والسلام آخرهم أكلا. طيب، أليس هذا مظهر حب من رسول الله لأصحابه؟ أليس كذلك؟ عندما وقف في البقيع وهو يقول وددت لو أني رأيت إخواننا، وفي رواية وشوقاه إلى إخواني. طيب، هذا الكلام أليس تعبيرا عن حب؟ قوله وشوقاه إلى إخواني أو وددت لو أني رأيت إخواننا، طبعا يقصد بإخواننا أنتم إن شاء الله عز وجل، يقصد بهؤلاء الإخوة الذين سيأتون من بعد يحبون رسول الله ويسيرون على هدي رسول الله وما رأوه وهو ما شافه كمان. طيب، أليس هذا تعبيرا عن حبه لهم؟ هل ضاق فؤاده الذي فاض حبا لله بحبه لأصحابه حتى يضيق بحبه لأزواجه، حتى يضيق بالحب لأولاده؟ أبدا، ذلك هو شأن محبة الله عز وجل. نعم، سيدنا رسول الله، نعم، نادته ماريا أن يأتي لينظر إلى طفله الصغير إبراهيم الذي يجود بنفسه، فذهب ليراه كان قد فاضت روحه، فأمسكه وبكى عليه الصلاة والسلام وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليجزع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. لاحظوا محبة الله ومحبة إبراهيم كيف تجاورتا وكيف تلاصقتا وانسجمتا. طيب، هل ضاق فؤاده عن حبه لابنه؟ انظر إلى الإنسان الذي أقفر قلبه من حب الله، تجده لا يحب عباد الله، إن أحبهم فلمصلحته، يحبهم خداعا، إن جاملهم فمخاتلة. وتجد هذا الإنسان يعاني من قلب غليظ جافي، فإذا آب إلى الله وفاض قلبه حبا لله، انظر كيف يعود إلى عباد الله عز وجل يحبهم، انظر إليه كيف يحنو عليهم، انظر إليه كيف يؤثرهم على نفسه. فبحب العبد لربه يحب الآخرين. لكن هذه أعجوبة لا تتحقق إلا في محبة العبد لله. أما محبة العبد لزيد من الناس فهو حب يزاحم الحب الآخرين أكيد. نعم. لكن حب العبد للرب عز وجل من شأنه أن يفرع هذه الأغصان، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، لا تناجشوا ولا تظالموا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. جعل تحققنا بعبوديتنا لله هو السبيل إلى محبتنا بعضنا لبعض. كونوا عباد الله حتى تكونوا بعد ذلك إخوانا. إذن لا تنازع بين أن يكون العبد محبا لربه حبا جما، وبين أن يكون محبا لابنه حبا شديدا، وأن يكون محبا لأبيه، وأن يكون محبا لزوجه، وأن يكون محبا لإخوانه أيضا. لا تنافي إطلاقا، بل هذا هو الحب في الله، هذا هو الحب في الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعض منا: لقد رأيت في كتب الرقائق يعني بعض حكايات تتنافى مع ما نقول. مثلا فقد ورد أن رجلا من كبار الصالحين هاجر إلى المدينة المنورة وترك أهله ليجاور هناك، وبعد سنوات رأى طفلا قرب الكعبة كان يطوف، فرأى أن قلبه يميل إلى هذا الطفل، اتجه إليه وكلمه وسأله من هو، فتبين أنه ابنه، وكان قد ترك أهله منذ سنوات، فهفى قلبه إليه، ولما شعر أن قلبه هفى إليه ناجى الله قائلا: أي رب، إن قلبي لا يتسع لحبك وحبه، فخذه حتى لا يكون في فؤادي حب لأحد سواك. قالوا: فما هي إلا دقائق، ومات الطفل. الواقع أيها الإخوة، الرسول مصطفى عليه الصلاة والسلام كذب عليه الناس، فرووا عنه ما لم يقل، ورووا عنه ما لم يفعل، أفلا يكذبون على بقية عباد الله؟ هذه الحكايات التي من هذا القبيل أحد شيء، إما أنها لم تصح، وهذا هو الغالب، روايات لا أسانيد لها، قيل هكذا قيل. وكان هنالك قصاصون في القرون الخوالي، يعني في القرن الثالث والرابع والخامس، قصاصون يجلسون فيقصون على الناس الحكايات، فربما ألفوا من عند أنفسهم حكايات حتى يحركوا بها عواطف الناس. ما أكثر القصص التي وضعت من هذا القبيل. فإما أن تكون هذه الحكايات غير صحيحة، أو قد تكون صحيحة لكن أبطالها لا يعلمون شريعة الله عز وجل، مخطئون فيما تصور، ومخطئون فيما قال، ومحجوجون بسيرة وسنة نبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم جمعة، فجاء الحسين متجها إلى حيث يخطب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنسل عليه الصلاة والسلام إلى أسفل المنبر وأمسك بيد الطفل وحمله، ثم صعد به إلى المنبر وأتم خطابه. الطفل شغله عن الخطبة دقيقة دقيقتين ربما، ومع ذلك ما قال هذه الكلمة: يا رب إن قلبي لا يتسع لحبك ولحب هذا الطفل. ربما سجد رسول الله فجاء الحسين فامتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه، فكان يطيل السجود سيدنا رسول الله حتى يأخذ حظه الطفل وحتى ينزل هو باختياره ثم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام. من الحجة في هذا؟ سيدنا رسول الله أم هذا الإنسان؟ لا لا إطلاقا. أنا عندما أمارس محبتي لابني فأنا بحب الله أحبه، وأنا أنال أجرا من خلال محبتي لابني. ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام: واللقمة في امرأتك صدقة؟ ألم يعلمنا الإسلام كيف نحب أهلينا وأبناءنا وذرياتنا وأولادنا؟ هذا الكلام كله تعبيرا عن أن حب الله عز وجل يرعى محبة الإنسان لبقية أقاربه وأصحابه وخلانه، ولا ينافسها بشكل من الأشكال. إذا كانت هنالك بقية في شرح هذا الحديث سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. كثير من المناخات وفي كثير من المجتمعات، أين هذا؟ كيف أدعو إلى الله وأكون ناجحا في دعوتي إذا لم يكن الفؤاد أولا قد فاض بالحب لله، حب الحقيقي كهذا الرجل الذي رأيته في منى، وكان من كبار الدعاة إلى الله عز وجل، ثم لم يزدهر هذا الحب بأزهار المحبة والشفافية لعباد الله سبحانه وتعالى، في بلدة من البلاد العربية الإسلامية التي أكرمها الله بعاطفة إسلامية هياجة رائعة، وابتلاها الله عز وجل بتخلف في الوعي الإسلامي، رأيت أو سمعت عن كثير من الدعاة إلى الله الذين يقرؤون هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يدخلون يقتحمون المساجد بوجوه مكفهرة وجباه عابسة ومناظر مخيفة، مخيفة فعلا، نعم، رأسا إلى المنبر يحطمونه تحطيما حتى لا يبقوا منه إلا 3 درجات، ثم يعمدون إلى المحراب وقد حملوا أسباب ووسائل بأيديهم يسدون هذا المحراب سدا بأيديهم عنوة، ثم يخرجون. هل يستطيع أحد أن يكلمهم؟ هل يستطيع أحد أن ينكر عليهم؟ تقع مجزرة، تقع مجزرة في المسجد. هكذا يكون فعل الخير، هكذا تكون الدعوة إلى الله. بهذه الطريقة ندخل حب الإسلام في قلوب الناس. أي مجنون يتصور أن هذا هو الطريق السليم للدعوة؟ كيف يكون؟ قبل كل شيء لا بد من العلم كما سنذكر في الحديث التالي الآن. لا يعترف الله على عاطفة إسلامية لم يكلأها ضياء ونبراس العلم أبدا، مهما تظاهرت العاطفة الإسلامية بالقوة والحرارة، إذا لم نجد توقيع العلم على هذه العاطفة فألقي بهذه العاطفة وراء الظهور أو تحت الأقدام. المنبر إذا كان فوق أكثر من 3 درجات حرام، مين قال هذا الكلام؟ كان رسول الله يخطب هكذا بدون منبر، وصح فيما ورد عن رسول الله حديث صحيح
أن امرأة جاءت إليه في يوم من الأيام فقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، فهل تأذن لي أن آمره فيصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال لها: إن شئت. شوفوا كلام الرسول، شوفوا نعومته، شوفوا ذوقه. قال لها: إن شئت. شو عليك؟ لم يقل لها رسول الله عن مواصفات المنبر شيئا، ما قال لا أوعيك يكون 5 درجات، لازم يكون 3 درجات، لم يضع لها ديكور معين لكيفية المنبر أبدا. قال لها: إن شئت. وذهبت المرأة فأوصت غلامها النجار أن يصنع منبرا، وصنع الرجل المنبر الذي راق لذوقه كما شاء، وصادف أن ذوقه اقتضى أن يكون 3 درجات وبطريقة معينة، وجيء بهذا المنبر بعد أيام ووضع في صدر المسجد، وجاء رسول الله فنظر إليه متهللا وشكر المرأة وشكر الغلام وصعد على المنبر فخطب. ترى لو صدف أنه هذا الغلام زاد له شي درجة، النبي شو كان بيعمل؟ بكسره؟ يا أخواننا، لماذا لا نأخذ من الإسلام ذوقه؟ لماذا لا نفهم من الإسلام ترياقه؟ لماذا نجمد عند مظاهر نخنق المجتمع الإسلامي بها؟ لماذا؟ شكر واستعمل المنظر وما اطلع، صادف أنه 3 درجات المحراب. من قال أن المحراب بدعة؟ من قال؟ جامع عمرو بن العاص في الفسطاط في القاهرة بناه على عينيه وبرعاية منه، وهو صحابي، وإلى الآن بقايا هذا المسجد قائم ومحرابه موجود. المحاريب كانت موجودة في المسجد، إشارة ورمز إلى القبلة. رب رجل بعيد نائم عن هذه المدينة يدخل فلا يعلم أين يتجه ليصلي. كان المحراب شرط أساسي لمعرفة جهة القبلة، وهذا الرمز الذي يسمى محرابا قد يتطور ويتبدل من عصر إلى آخر. ما ينبغي أن نجعل من جمود الإسلام ما يشبه المدينة المسحورة، صور جاثمة قائمة لا تتقدم ولا تتأخر، لا تتحرك أبدا، ثم نبتلي العصور والأجيال بهذه المدينة المسحورة. كيف يكون ذلك؟ ثم كيف يمكن أن أتعامل مع عباد الله بالحب؟ وهذا شأني وهذا عملي، أخيف الناس، أرعبهم، لا يستطيع أحد أن... هذا موجود في الجزائر يا أخوانا، أقول هذا في الجزائر، البلد الذي كنت أرفع الرأس عاليا منتشيا بما فيه من صحوة إسلامية، الآن الشر يتربص بهذه الصحوة، وهذا مرتع للمتسللين ومناخ للدساسين. العدو الذي يتربص بنا وبديننا يعلم أن ديننا أقوى سلاح ماض في حياتنا، ويعلم أن هذا الدين لم يفح عبيره ولم ينتشر سلطانه إلا بسائق واحد، هو الحب، هو الحب، حب دعاة الإسلام لله، ومن ثم حب دعاة الإسلام لعباد الله. ويعلمون أن دعاة الإسلام اليوم لو حملوا هذا المشعل ذاته وساروا في مناكب الأرض يدعون إلى الله بهذه الطريقة لفتحوا مغاليق الدنيا ولوصلوا إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق، يعلمون هذا، ولذلك يحاولون. ويا للأسف هم إلى الآن سجلوا علامات النجاح في محاولاتهم، يحاولون أن يبرزوا مظاهر الزيف في حياة المسلمين، وأن يبرزوا الإسلام بصورة وحش مخيف، يحاولون أن يبرزوا الإسلام بصورة أناس هم أعداء للإنسانية، أعداء للتقدم، أعداء للحضارة، وفي كل يوم يعتصرون المشاهد من هنا وهناك ويبرزونها أمام شعوبهم. يلتقطون من هذه الصور في كثير من البلاد الإسلامية ما يدخلون به في قلوب الناس الرعب من الإسلام والمسلمين. وهذا المسعى واضح، كل منكم يستطيع أن يتبينه. الدعوة الإسلامية الآن فيما يبرزه الإعلام الغربي عبارة عن دعوة تتمثل في أشخاص لهم لحى طويلة ووجوه مخيفة وقلنسوات صغيرة وجلابيب إلى نصف الساق، كل ما في الإسلام هذا. نعم، ثم إنهم ينظرون إلى العالم نظرة شزراء، نظرة حقد، نظرة ضغينة، وأنهم ينتظرون ساعة الصفر لكي يسحقوا ويمحقوا كل ما يرونه انحرافا وما إلى ذلك. المرأة في دارها، والطفل في بيته، والفتاة في دارها، عندما يحشى ذهن كل منهم بهذه الصور، ما المعنى الذي يعود به عن الإسلام؟ بعبع. هذا هو المعنى الذي يعود به عن الإسلام. هذا الخط موجود، مدروس، معروف. ومن مظاهر هذا الخط أنهم يمعنون في تسمية هذا التطرف الذي يبرأ منه الإسلام، يمعنون في تسمية هذا التطرف الذي يبرأ منه الإسلام في تسميته ماذا؟ الأصولية الإسلامية. يعني إذا أردتم أن تعرفوا الإسلام على أصوله التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، ها هذا هو، هؤلاء هم المسلمون الأصوليون. أخبرني صديق عن إنسان مذيع في إذاعة لندن أن في الاستوديو جملة اصطلاحات مرسومة أمام المذيع كي لا ينساها. من هذه الاصطلاحات ضرورة التعبير عن التطرف والعنف الإسلامي بكلمة الإسلام الأصولي. لا تنسى العنف، ما بتعبر عنه بالتطرف، لا. معنى لما بنقول المتطرفون الإسلاميون، المتطرفون الإسلاميون، بيرسخ بالذهن أنه أصبح في إسلام معتدل، لكن أصبح نبحث عن هذاك الإسلام. لا، قولوا المسلمون الأصوليون حتى نربط بين هذا المظهر المخيف وبين جوهر الإسلام الذي نبحث عنه في القرآن ونبحث عنه في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تلك هي مخططات أعدائنا، فما موقفنا نحن؟ وأنا لا أزال أتألم وأعيش بشعور مأساوي من ما أقوله أكثر من مرة. نحن العاجزون عن أن نقابل خطط الأعداء بخطط مقابلة نرسمها، ماشي الحال، ولكن نعجز أيضا حتى عن استيعاب مخطط أعدائنا. فلا نحن نملك أن نضع مخططات مقابلة لخططهم حتى تفشلها وتقضي عليها، ولا نملك أن نطلع على خططهم ونستوعبها لنمزقها فيما بيننا. نحن إذن عبارة عن شو؟ عبارة عن حجارة لتنفيذ تلك المخططات، ولا نملك بعد هذا من الوعي شر ونقير. لكن انظروا إلى هذا الذي نقول، انظروا إلى كلام الله، افعلوا الخير بالمعنى الذي ذكرته لكم وبالدوافع التي لا بد منها، تجدوا الأمر ليس كذلك. ليس كذلك أبدا. فانظروا بعد هذا إلى حديث رسول الله كيف يجسد هذا المعنى. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، حديث الأول نفسه ذكرناه في باب سابق كرره الإمام النووي، ننتقل إلى الحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جملة فيه دستور لجانب من جوانب الخير في المجتمع، ومبدأ ومنتهى هذا الكلام كله ينبع من معين واحد، هو حب الإنسان لعباد الله عن طريق حبه لله سبحانه وتعالى. فلننظر إلى هذا الكلام ولنقارن بينه وبين كثير من أساليب الدعوة الإسلامية في كثير من بلاد